الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب.
أما تأثير الدواء الخبيث أو المأكل أو المشرب الخبيث في النسل فهو باب جديد من أبواب الطب. هامش، وقد ظهرت في الفترة الأخيرة أبحاث طبية عديدة تؤكد تأثير الخمور على الأجنة، فتؤدي إلى ظهور آثار الكحول السمية على الجنين، مما يسبب 1- توقف نمو الدماغ وصغر حجمه، 2- توقف نمو العينين، 3- توقف نمو الفكين مما يؤدي إلى ضمورهما وصغر حجمهما، 4- كثرة العيوب الخلقية في القلب، 5- تأخر النمو في الجسم عامة، 6- التأخر العقلي والعته والبلهة نتيجة تأخر نمو المخ. نعود إلى الموضوع مرة أخرى، وقد كثر الكلام فيه بعد اكتشاف قصة عقار الثاليدوميد، وهو عقار مهدئ خال من المضاعفات، فلما أعطيها للحوامل تشوهت الأجنة وخرج الأطفال بدون أطراف، وثارت قضايا أمام المحاكم في أوروبا وخاصة في ألمانيا حيث اكتشف هذا الدواء، وسحب الدواء، ولكن الشركة التي أنتجته أفلست لفرط ما دفعت من غرامات وتعويضات. وقد اتضح أن أولاد مدمن الخمر يكونون في الغالب مدمنين، وتكثر فيهم نزعة الإجرام، كما يكثر فيهم الخلل العقلي والعته والجنون. ولكن هل ذلك ناتج من تأثير الخمر في الصبغيات الكروموسومات والناسلات الجينات التي تحمل الصفات الوراثية عبر الحيوان المنوي للرجل أو البويضة للأنثى، أم أن ذلك ناتج عن تأثير البيئة الفاسدة؟ يجيب العلماء في هذا بقولهم: إننا لم نكتشف جينا ناسلا خاصا في الحيوان المنوي أو البويضة يحمل خاصية الإدمان، ولكننا نعلم أن نسبة المدمنين عالية جدا بين الذين لهم تاريخ عائلي بالإدمان 62%، بينما تكون النسبة لدى شاربي الكحول العاديين منخفضة وهي 16%. كما يقول الدكاترة سيتل وفوجتلين ولامير الذين يعملون في مصح شادل لمعالجة الإدمان، وهو أشهر مصح لمعالجة الإدمان في الولايات المتحدة الأمريكية. كما أجريت تجارب أخرى، فنقل أولاد المدمنين من بيوت أسرهم وهم أطفال، وأنشؤوا نشأة عادية في بيئة عادية بعيدة عن الإدمان، فوجد أن نسبة كبيرة منهم انقلبت إلى الإدمان عندما تعرضت لشرب الخمور، وهذا يدل على أن هناك استعدادا وراثيا على الأقل للإدمان بين المدمنين، وأن شرب الخمور يؤدي بالتالي إلى إيجاد حيوانات منوية لدى الرجل أو بويضة لدى المرأة مصابة في إحدى ناسلاتها أي جيناتها بالاستعداد لشرب الخمور لدرجة الإدمان. وباختصار كما يقول الدكتور لينكولن ويليامز في كتابه القيم شرح إدمان الخمر، إن بذرة الإدمان تنمو بسرعة في تربة الإدمان العائلي. وهكذا تتضافر عوامل الوراثة مع عوامل البيئة في إيجاد ذرية تميل إلى الإدمان، أي أنها بمجرد شرب الخمور لا تملك القدرة على التوقف كما يتوقف معظم الشاربين، وإنما يستمرون في الشراب حتى الثملة. وقبل أن ننهي هذا الفصل عن التداوي بالخمر، نورد بعض الحوادث التي تدل على عمق الإيمان، وكيف كان المسلمون يتقبلون كلام الله ورسوله بالطاعة التامة ولا يصدقون في ذلك أقوال الأطباء في زمنهم. ثم يتطور العلم ويتقدم الطب، فإذا الطب الحديث يكتشف صدق ما ذهب إليه هؤلاء وزيف ما اعتقده الأطباء في تلك الأزمنة. وقد أوردنا مقالة ابن القيم في هذا الصدد، وقد قالها في زمن كان الطب مجمعا فيه على أن الخمر دواء، ورفض بصدق أيمانه تلك الخرافة. ونعرض الآن لبعد ما روي عن الإمام جعفر الصادق في هذا الصدد ففيه غناء. سأل أحدهم الإمام الصادق عن رجل به البواسير الشديد، وقد وصف له دواء من نبيذ لا يريد به اللذة بل يريد الدواء، فقال: لا ولا جرع. قيل: ولما؟ قال لأنه حرام، وأن الله لم يجعل في شيء مما حرمه دواء ولا شفاء. وقد كان الطب في تلك الأزمنة الغابرة يظن أن علاج البواسير بالخمر، وما دري الطب آنذاك أن الخمر تسبب البواسير وتهيجها، وذلك بطريقتين: مباشرة، وذلك بسبب الاحتقان وتمدد الأوعية الدموية في الشرج، وثانيها بواسطة تليف الكبد وازدياد ضغط الدم في الوريد البابي، وسنعرض لذلك عندما نتحدث عن الكبد إن شاء الله. قال أحدهم للإمام جعفر الصادق: النبي وجعا وأنا أشرب النبيذ، ووصفه لي الطبيب، فقال له: ما يمنعك من الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي؟ قال: لا يوافقني. قال: فما يمنعك من العسل الذي قال الله فيه شفاء للناس؟ قال: لا أجده. قال: فما يمنعك من اللبن الذي نبت منه لحمك واشتد عظمك؟ قال: لا يوافقني. قال: تريد أن أمرك بشرب الخمر؟ لا والله لا أمرك. وسئل الصادق عن الدواء يعجن بالخمر، فقال: ما أحببت أن أنظر إليه ولا أشمه، فكيف أتداوى به؟ التداوي بغير الخمور من المواد المخدرة. إذا علمنا أن التداوي بالخمر الصرفة حرام عند الفقهاء جميعا، إلا من توهم منهم أن للخمر فائدة طبية، وأما الترياق فقد اختلفوا فيه كما ذكرناه. ويبقى السؤال: هل يجوز التداوي بالأفيون ومشتقاته؟ وهل يجوز استخدام البنج وهو مذهب للعقل؟ وهل يجوز استعمال حبوب الداتورة أو غيرها من المواد التي قد يذهب بعضها بالعقل لو أخذت بكمية كبيرة ويسبب بعضها الإدمان، مثل الباربيتورات والفاليوم واللايبريم وغيرها؟ نقول إن الأمر يحتاج إلى تفصيل، فليست كل هذه المواد سواء. فالحشيش مثلا لا فائدة طبية منه، وليس له أي استخدام في الطب، ولذلك ينترج عليه حكم الخمر في الحرمة، ولا يجوز استعماله في الطب. بينما نجد أن الأفيون ومشتقاته مثل المورفين والكودايين نجد لها استعمالات طبية كثيرة، والكودايين مسكن للألم ومهدئ للسعال، ولا يسبب ذهاب العقل ولا اللذة المطرية الموجودة في الخمر، وليس هناك من خطر سوى خطر التعود والإدمان. وأما المورفين والهيروين فإنهما من أقوى ما اكتشف الإنسان من مسكنات للآلام المبرحة، وهما أيضا أقوى المواد المسببة للإدمان. وعليه فإن استخدام المورفين في الطب مسموح به في الحالات المسببة للآلام الشديدة المبرحة، مثل جلطة القلب أو السرطانات، وخاصة قرب النهاية المحتومة. ومع هذا فإن المورفين ومشتقاته لا يسبب الإسكار في العادة، وإنما خطره العظيم هو في التعود والإدمان. وكذلك استعمال الحبوب المهدئة، وهي الآن طوائف مختلفة متعددة، وتحت كل طائفة مجموعة من الأدوية، وجميع هذه المواد تخفف من وطأة القلق وتريح البال وتجلب النوم، وبعضها يذهب الكآبة والضيق، وفي الحدود المتعارف عليها طبيا لا تسبب فقدان العقل ولا الإسكار. أما إذا زاد المقدار فإنها تسبب نوعا من التشوش الذهني، وقد تفقد التوازن ويبدو المرء وكأنه سكران ثمل. ولذا فإن جميع الدول تمنع استعمالها إلا بإرشاد طبيب. وبما أن هذه المواد لا تسبب السكرة المطربة الموجودة في الخمر، ولا تسبب الإسكار بالمقادير المستعملة، وإن كان كثيرها يسبب ما يشبه السكر، وعليه فإن مذهب الإمام أبو حنيفة والظاهرية ييسر الأمر ويبيح تناولها بالمقادير المطلوبة التي لا تسبب فقدان العقل أو الاتزان. أما المواد المستعملة في التخدير فهي لا شك تذهب العقل، ولولا ذلك لما استعملت في التخدير، وهي لا تسبب شدة مطربة، ويفقد المرء وعيه بمجرد استنشاقه لها أو إعطائه إياها بالوريد، وهي لا تسبب الإدمان، رغم أن طبيب التخدير أو مساعده قد يتعود على استنشاقها بالتدريج وبكميات ضئيلة تتطاير من الكمامة وجهاز التخدير. وعلي فإن استخدامها على غرار الخمر غير وارد أصلا، ولا يستخدمها إلا الأطباء لإفقاد المرضى وعيهم حتى يتمكن الجراحون من إجراء عملياتهم، ولذا فهي لا تدخل في رأينا في حكم الخمر أصلا، ويجوز استعمالها طبيا والله أعلم. أما الإنفيتامين ومثله إلى حد ما القات الذي يستخدم بكثرة في اليمن والحبشة، فإنهما لا يسببان الإسكار ولا فقدان العقل، وإن كان يسببان التعود والإدمان. والإنفيتامين أخطر من القات بكثير من حيث تسبيب التعود والإدمان. أما القات فيعطي ماضغه نشاطا ولكنه يعقبه خمود، ويسبب أيضا اتساع حدقات العين وزيادة ضربات القلب ونشفان الريق والإمساك والأرق، وخسارته المادية أكبر وأفدح، ولكنه من العسير أن نجعله ضمن المواد المسكرة مثل الخمر. الفصل الثالث: هل للخمر منافع؟ الخمر والجنس. إن منافع الخمر مرتبطة بالأوهام والأساطير، ومن أهم هذه الأوهام المتعلقة بمنافع الخمر أنها تقوي الباء وتزيد من القدرة الجنسية. ومنذ آماد طويلة والإنسان سادر في غيه وأوهامه، ويشرب الخمر على أمل أن تزيد من قدرته الجنسية. وقد تنبه الشاعر الإنجليزي الموهوب شكسبير لهذه النقطة، فقال عنها: إنها تحفز الرغبة ولكنها تفقد القدرة على التنفيذ. وسبب هذا الوهم أن للخمر في جسم الإنسان تأثيرين: أولهما تأثير سريع أولي، وثانيهما تأثير بطيء ودائم. والتأثير السريع هو إزالة الحياء والحشمة بتخديرها للمناطق المخية العليا في الإنسان، وعندئذ ينفلت الإنسان من ربقة الأخلاق والمثل، فينطلق كالبهيمة يسافد في الطرقات وفي أي مكان. ولذا تكثر في هذه المرحلة الجرائم المختلفة بما فيها جرائم الجنس وهتك العرض والاغتصاب، بل ومقارفة الفاحشة حتى مع المحرمات والمحرمين من الأقارب والأخوات والبنات، إذ يفقد المرء بسبب الخمور قدراته العقلية، ويفقد معها كل وازع وضمير. هامش. وقد نشرت صحيفة الديلي ميل في عددها الصادر في 26 يونيو عام 1980 أن هيئة الصحة العالمية قد صرحت بعد أن قامت ببحث أحوال 30 دولة من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، أن 86% من جرائم القتل و 50% من جرائم الاغتصاب وجرائم العنف قد تمت تحت تأثير الخمر. ويقول اللورد هاريس: إن الأبحاث التي أجريت على المجرمين والقتلة في السجون البريطانية تدل على أنهم يعانون من إدمان الخمور بصورة خاصة، وأن ما لا يقل عن 50% من جميع هذه الجرائم المريعة قد تمت تحت تأثير الكحول. الآن نعود إلى الموضوع مرة أخرى. وبناء على ما يحدث في هذه المرحلة، فأصل الاعتقاد بأن الخمر تزيد في الباءة والمقدرة الجنسية، ولكن لا يلبث شارب الخمر إلا فترة من الزمن حتى تنقلب الآية، ويفقد المدمن قدرته الجنسية تماما فيصاب بالعنة، أي عدم القدرة على الانتصاب وقلة الباء. ورويدا رويدا يفقد شارب الخمر قدراته رغم محاولاته في التهتك وحضوره إلى النوادي الليلية وأماكن العرى، إلا أنه يفقد قدرته على التنفيذ. وقد بلغ الأمر ببعضهم أن يدفع نقودا لشاب كي يمارس العملية أمامه ويستمتع هو بدور المتفرج فقط. والسؤال هو: كيف تسبب الخمر العنة وفقدان القدرة الجنسية؟ لقد أوضحت الأبحاث الطبية الحديثة أن الخمر تسبب ذلك بثلاثة أشياء. أولها أن مدمن الخمر يعاني من تليف الكبد، وبما أن الغدد فوق الكلية الكظرية تفرز شيئا يسيرا من هرمون الأنوثة لدى الرجل، تقوم الكبد السليمة بتحطيم ذلك الهرمون حتى يبقى هرمون الذكورة التستيرون هو المسيطر، فإن الكبد المريضة لا تستطيع أن تقوم بهذه المهمة، ولذا يزداد هرمون الأنوثة في جسم مدمن الخمر، فتكبر أثداؤه ويرق صوته ويقل شعر العنة ويسقط شعر الذقن والشارب، وتترهل العضلات ويتجمع الدهن في الأرداف والعجز ويفطر العزم والإقدام، ويفقد المدمن بذلك صفات الرجولة ويتحول إلى شبه أنثى بأثداء وأرداف وعجز، ويفقد قدرته الجنسية ويصاب بالعنة وقلة البأة. وثانيها، تؤثر الخمر تأثيرا سميا مباشرا على الخصية، والخصية هي مصنع هرمون الرجولة التستيرون، كما أنها مصنع نطف الحيوانات المنوية. ونتيجة لذلك يقل إفراز هرمون الرجولة، كما أن الحيوانات المنوية يقل عددها ويكثر فيها الأشكال الغريبة التي لا تؤدي إلى التلقيح، كما أن حركتها تقل، فلكأنما هي ثملة سكرى بتأثير الكحول. وثالثها، أن عملية الانتصاب ترجع إلى تدفق الماء عبر أوردة الأحليل، وكل ذلك بتحكم الجهاز العصبي الغير إرادي ومركزه في الفقرات العجزية، ويسمى الجهاز مظير التعاطفي. أما القذف والإنزال فهو نتيجة أوامر من الأعصاب الآتية من الجهاز العصبي الغير إرادي والمعروف باسم الجهاز العصبي التعاطفي. وللخمر تأثير مباشر على هذين الجهازين من الأعصاب الغير إرادية، أي التي لا تتحكم فيها إرادة الإنسان، وتقوم الخمر بإصابة هذه الأعصاب بالشلل فتفقد وظيفتها، ويؤدي ذلك إلى عدم الانتصاب العنة، كما يؤدي إلى عدم القدرة على الإنزال في كثير من الأحيان. وهكذا تصيب الخمر الجهاز التناسلي من كل حدب وصوب، يقل هرمون الذكورة ويزداد هرمون الأنوثة، ويقل إفراز المني، وتقل فيه الحيوانات المنوية عددا وعدة، وتكثر فيها الأشكال الغريبة، كما تقل حركتها وفعاليتها. وبعد هذا كله يصاب الجهاز العصبي المسؤول عن الانتصاب والانتشار، فيصاب المدمن بالعنة وقلة الباء وفقدان المقدرة الجنسية. والنتيجة أن شارب الخمر الذي أقدم على شربها ليزيد من قدرته الجنسية انتهى به الأمر إلى فقدان تلك القدرة فقدانا كاملا، ولا علاج إلا بالتوقف التام عن شرب الخمور، وخاصة في بداية الأمر. وإذا أضاف المدمن إلى شرب الخمر تدخين السجائر أو استعمال التبغ بأي صورة من صور استعمالاته، مضغا أو صاروطا أو تدخينا، فإن تعاون هاتين المادتين السامتين يسرع بالوصول إلى العنة وفقدان القدرة الجنسية. وقد ثبت بالبحوث الطبية الحديثة أن النيكوتين ومواد التبغ السامة الأخرى لها تأثير مباشر على إفراز هرمون الذكورة من الخصية، كما أنها تؤثر على إنتاج الحيوانات المنوية، حيث تقل عددها كما تكثر فيها الأشكال الغريبة التي لا تجدي في التلقيح، كما أن حركتها ونشاطها تقل بتأثير هذه المواد. وبما أن الخمر تفعل الشيء ذاته، فإن اجتماع هاتين المادتين وكثيرا ما يجتمع يؤدي إلى فقدان القدرة الجنسية التي من أجلها يشرب كثير من الناس الخمر ويدخنون السجائر. والغريب حقا أن الخمر لها تأثيرات متضادة في جسم الإنسان بل وفي سلوكه. الخمر والهضم. الخمر في أول الأمر تزيد من إفراز المواد المساعدة للهضم، كما أنها تزيد أول الأمر من إفراز حامض كلور الماء، ولكنها لا تلبث إلا يسيرا حتى تقل الإفرازات الهاضمة، ويصاب المدمن بفقدان الشهية والتهاب المعدة الضموري المزمن. وبناء على هذا التأثير الأولي شربت الخمور منذ أقدم الأزمنة، ولا تزال تشرب إلى يومنا هذا على أساس أنها فاتحة للشهية، ولا تكاد تخلو مائدة طعام في أوروبا وأمريكا من نوع من أنواع الخمور وخاصة الأنبذة، وهو ما يستعمل بكثرة في فرنسا وإيطاليا والبرتغال وأسبانيا ووسط أوروبا. يراجع فصل الخمر والجهاز الهضمي لمزيد من التفصيل. الخمر والتدفئة. وكذلك تفعل الخمر بالنسبة للتدفئة، وكثير من الناس يشربها على هذا الأساس. وقد جاء وفد اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له إن بلادنا باردة، وإننا نعالج عملا شديدا ونتخذ شرابا فنقوى به على برد بلادنا، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: هل يسكر؟ قالوا: نعم. قال: فاجتنبوه. قالوا: إن الناس غير تاركيه. فقال عليه الصلاة والسلام: إن لم يتركوه فقاتلوهم. وقد أوضحنا كيف أن الخمر توهم الإنسان بالدفء، لأنها توسع الأوعية الدموية الموجودة في الجلد، ويؤدي ذلك إلى الإحساس بالدفء بل والحرارة، وفي نفس الوقت يفقد المرء حرارة جسمه إلى الجو البارد ويؤدي ذلك إلى هلكه. الخمر والشجاعة والكرم. وهناك وهم آخر، وهو أن الخمر تدفع الإنسان إلى الشجاعة والكرم، وقد كان العرب يشربونها على هذا الوهم، حتى قال حسان بن ثابت رضي الله عنه في جاهليته قبل إسلامه عنها: ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهنا اللقاء. وليس ذلك إلا لأنها تخدر المناطق المخية العليا حيث الفكر والروية، وحيث العقل يعقل الشهوات الجامحة، فيبدو لذلك المخمور وكأنه شجاع مقدام، وهو ليس كذلك، إذ سرعان ما ينقلب الأمر إلى ضده وتنقلب تلك الشجاعة إلى خور وجبن. وعلى كل حال، فليست تلك الشجاعة بالشجاعة المحمودة، ولا ذلك الكرم بالكرم المحمود. فإذا كانت الشجاعة في غير موضعها سميت تهورا، وإذا كان الكرم في غير موضعه انقلب إلى إسراف وتبذير. واستمع إلى الإمامين الجليلين البخاري ومسلم، وهما يحدثان عن علي كرم الله وجهه، وهو يقص لنا قصة حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله وسيد الشهداء، وذلك قبل أن تحرم الخمر. قال رضي الله عنه: كانت لي شارف ناقة من نصيبي من المغنم يوم بدر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا ناقة من الخمس يومئذ، والخمس هو من نصيب آل البيت من المغنم، بناء على قوله في سورة الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فلما أردت أن أبتني أتزوج بفاطمة، وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع، وهي قبيلة من اليهود كانت تسكن المدينة، يرتحل معي، فنأتي بأذخر نبات له ريح طيب، أردت أن أبيعه من الصواغين فأستعين به في وليمة عرس. فبينما أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقتاب والغرائز والحبال، وشارفاي مناخان إلى جانب حجرة رجل من الأنصار، أقبلت حين جمعت ما جمعت، فإذا شارفاي قد جبت قطعت أسنمتهما، وبقرت أي طعنت خواصرهما، وأخذ من أكبادهما، فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر، فقلت: من فعل هذا؟ قالوا: فعله حمزة، وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار، غنته قينة وأصحابها، فقالت في غنائها: ألا يا حمز للشرف النوى. فوثب حمزة إلى سيفه فاشتب أسنمتهما وبقر خواصرهما وأخذ من أكبادهما، فانطلقت حتى أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده زيد بن حارثة، فعرف صلى الله عليه وسلم في وجه الذي لقيت، فقال: ما لك؟ قلت: يا رسول الله، ما رأيت اليوم عدا حمزة على ناقتي، فاجتب أسنمتهما وبقر خواصرهما، وها هو ذا في بيت معه شرب. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى، ثم انطلق يمشي، وأتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة، فاستأذن فأذن، فإذا هم شرب، فطفق صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل، فإذا حمزة ثمل محمرة عيناه، فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصعد النظر إلى سرته، ثم صعد النظر إلى وجهه، ثم قال: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ثمل، فنكص على عقبيه القهقري، وخرج، وخرجنا معه، وذلك قبل تحريم الخمر. وهذه القصة تكفي لترينا أي شجاعة يكسبها شارب الخمر، حتى لا يقول حمزة الذي يفدي نفسه في حب الله وحب رسوله، يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولعلي: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ وهو حمزة الذي ذهب في جهليته إلى أبي جهل فشجه شجة منكرة، لأنه علم أن أبا جهل اعتدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لأبي جهل: أتشتمه وأنا على دينه؟ ومنذ تلك اللحظة دخل في الإسلام انتصارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحبا له، ولم يكن من قبل قد دخل في دين الله. أيعقل من حمزة أن يصاعد النظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول له ولعلي: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ لولا تلك الشجاعة الكاذبة الخرقاء التي أعطته إياها الخمر فتبا لها من شجاعة، وتبا له من كرم يبقر ناقتي علي التي ليس له سواهما يومئذ. وهذا كله يرينا إلى أي مدى وصل الإنسان بالوهم، لأنه لا يرى في الغيب الأعم إلا ظواهر الأمور، أما بواطنها فلا يعقلها إلا العالمون. وقد كان الناس يعتقدون أن في الخمر دواء، وأن فيها غذاء وقوة للأبدان، وأنها تزيد من قدرتهم على تحمل المشاق وعلى مكابدة الأعمال وعلى مواجهة البرد، ويظنون أن فيها منافع صحية، فتهضم الطعام وتخرج الفضلات وتجحذ الذهن وتزيد من القدرة الجنسية وتدفع بهم إلى الشجاعة والكرم. حتى أن الإمام ابن كثير يقول في تفسير الآية: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما، أما إثمهما فهو في الدين، وأما المنافع فدنيوية، من حيث أن فيها نفع البدن وتهضيم الطعام وإخراج الفضلات وتجحذ بعض الأذهان ولذة الشدة المطربة التي قال فيها حسن ابن ثابت في جاهليته: ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهنا اللقاء. وكذا بيعها والانتفاع بثمنها، وما كان يقمشه بعضهم من الميسر فينفقه على نفسه أو عياله، ولكن هذه المصالح لا توازي مضرته ومفسدته الراجحة لتعلقها بالعقل والدين، ولذا قال الله تعالى: وإثمهما أكبر من نفعهما. فإذا وصل الأمر أن يقول فيها ابن كثير هذا، فكيف بغيره؟ ولقد انقشعت تلك الأوهام بظهور الأبحاث الطبية الحديثة، وآخر تلك الأوهام انقشاعا وزوالا هو وهم أنها توسع الأوعية الدموية المغذية لعضلة القلب. فقد تبين بالأبحاث الدقيقة أن الخمر رغم أنها توسع الأوعية الدموية الموجودة تحت سطح الجلد، إلا أنها لا توسع الأوعية الدموية المغذية للقلب، بل على العكس من ذلك، فإن شرب الخمور يؤدي إلى زيادة الدهون، الأحماض الدهنية والكوليسترول في الدم، ويؤدي ذلك إلى ترسبها على جذور الأوعية الدموية وخاصة شرايين القلب والدماغ، فيؤدي ذلك إلى تصلب الشرايين وإلى زيادة جلطات القلب. كما أن الخمر سم ناقع لعضلات القلب، وقد فصلنا في ذلك عندما تعرضنا للخمور وأمراض القلب والدورة الدموية.
انتهى الوجه الأول